بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قرأنا في الدرس الماضي ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى عند هذه الآية الكريمة، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فبعد أن ذكر الله عز وجل أن الناس ينقسمون إلى قسمين، فمنهم من تكون همته للدنيا، ومنهم من يطلب ويسأل ربه تبارك وتعالى نعيم الدنيا ونعيم الآخرة، وأن هؤلاء هم الممدوحون في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الله عز وجل أولئك لهم نصيب مما كسبوا. اختلف أهل التفسير في عود الضمير في قوله سبحانه وتعالى، الإشارة في قوله سبحانه أولئك لهم نصيب مما كسبوا، هل هذه الإشارة تعود إلى القسمين الذين لا يسألون إلا ما يتعلق بالدنيا، فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، وأيضا يعود إلى القسم الثاني الذين يسألون ربهم تبارك وتعالى حسنة الدنيا والآخرة، أو أن هذه الإشارة تعود فقط إلى القسم الثاني الذين يسألون ربهم تبارك وتعالى حسنة الدنيا والآخرة. فيه خلاف بين أهل العلم، إذا كان الضمير أو إذا كانت الإشارة تعود إلى القسمين الماضيين فكل له نصيب مما كسب بقدر ما زرع في الدنيا يحصد في الآخرة، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، فكل يجازى بعمله، ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وإذا كان المقصود هو القسم الثاني الذين يسألون ربهم تبارك وتعالى حسنة الدنيا والآخرة أولئك لهم نصيب مما كسبوا، فهم متفاوتون، طلاب الآخرة متفاوتون، فلهذا كل له نصيب بقدر يعني ما استحقه بفضل الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل ولكل درجات مما عملوا، ولكل درجات مما عملوا. ثم قال سبحانه وتعالى والله سريع الحساب. والله سريع الحساب، هل المقصود سرعة اليوم الذي يحاسب ربنا عز وجل فيه الخلائق، يعني قرب مجيئه؟ هل مقصود بقوله سبحانه والله سريع الحساب أي أن اليوم الذي تحاسبون فيه على أعمالكم يوم قريب وسيكون مجيئه سريعا فاستعدوا بالأعمال الصالحة، أو المقصود نفس هذا اليوم الذي يحاسب الله عز وجل فيه الخلائق؟ فإن حساب الله تبارك وتعالى للخلائق يكون سريعا، بحيث أنهم من أولهم إلى آخرهم يحاسبون في يوم واحد، من أولهم إلى آخرهم يحاسبون في يوم واحد، فالله سبحانه وتعالى لا يشغله شأن عن شأن، ولا يعني أيضا ربنا تبارك وتعالى على كل شيء قدير. ثم حساب الله عز وجل للناس والله سريع الحساب هو حساب للمؤمن وحساب للكافر، ولكن بالنسبة لحساب الكفار كيف يكون حساب الله عز وجل للكفار؟ الحساب ثابت للمؤمنين والكفار، أما بالنسبة للكفار فحسابهم بمعنى رصد أعمالهم وإحصاؤها وكتابتها، ثم تعرض على هؤلاء الكفار توبيخا وتقريعا، وبقدر زيادة العبد في الكفر بقدر ما تكون كثرة أو ما يكون كثرة عقابه وأليم عقابه. فليس محاسبة ربنا سبحانه وتعالى للكفار بمعنى وزن الحسنات بالسيئات، فليس للكفار يوم القيامة حسنات، ما عملوه من شيء فإنهم يجازون عليه من حسنة الدنيا. مثلا الكافر أحسن إلى يتيم وأنقذ غريقا وعطف على مسكين وفعل وفعل، فالله تبارك وتعالى يجازيه على معروفه بحسنة من حسنات الدنيا. أما إذا لقي الله تبارك وتعالى يوم القيامة فإنه يلقاه مفلسا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه وتعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. والآية الثالثة مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. أما بالنسبة وقد توزن أعمالهم، توزن أعمالهم أو يوزنون هم أنفسهم ليس على سبيل معرفة هل ينجح في الحساب أو يرسب، هم راسبون راسبون، ولكن على سبيل التوبيخ والذم. أما بالنسبة للمؤمن فمنهم من يقرره الله تبارك وتعالى بذنوبه فيقول له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وهذا العرض تعرض عليه ذنوبه محصية كلها في كتاب، فتعرض عليه ويقرره الله بذنوبه ألم تفعل ذنب كذا على سبيل العرض، ثم يتجاوز الله تبارك وتعالى عنه. وحساب المؤمن أيضا تكون بمقابلة الحسنات بالسيئات، فمن رجحت حسناته على سيئاته ربح وفاز وأفلح، وإلا فيهلك ويخسر، لكن لا يخلد في النار إلا من كان كافرا. ثم نقرأ الذي بعده.
ثم قال رحمه الله تعالى عند قوله سبحانه واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، يأمر تعالى بذكره في الأيام المعدودات وهي أيام التشريق الثلاثة بعد العيد لمزيتها وشرفها وكون بقية المناسك تفعل بها ولكون الناس أضيافا لله فيها، ولهذا حرم صيامها فللذكر فيها مزية ليست لغيرها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام تشريق أيام أكل وشرب وذكر الله، ويدخل في ذكر الله فيها ذكره عند رمي الجمار وعند الذبح، والذكر المقيد عقب الفرائض، بل قال بعض العلماء إنه يستحب فيها التكبير المطلق كالعشر وليس ببعيد.
نعم، قوله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات عند الجمهور من أهل العلم، عند عامة أهل العلم، هي أيام التشريق يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، فهذه هي الأيام المعدودات. قال الله سبحانه وتعالى واذكروا الله، هل هذا الخطاب خاص بالحجاج أو أنه عام للحاج وغير الحاج؟ الذي عليه الجمهور أنه عام، خطاب للعموم. واذكروا الله، كيف يكون ذكر الله في هذه الأيام المعدودات؟ يكون بالتكبير والتحميد والتهليل والتسبيح وتلاوة القرآن، ويكون بفعل النوافل من الطاعات والإقبال على الدعاء. وهكذا بالنسبة للحاج يكون ذكره لله تبارك وتعالى في أيام التشريق ببياته، برميه للجمار، بذبحه للهدايا، بكثرة التهليل والتحميد والتكبير والتسبيح، بمحافظته على الصلاة في أوقاتها. فهذا هو من الذكر الذي أمر الله تبارك وتعالى به، واذكروا الله في أيام معدودات. قال الله سبحانه وتعالى معدودات إشارة إلى قلتها، فهي 3 أيام بعد يوم النحر. يوم النحر هو اليوم الكم؟ اليوم 10، واليوم 11 و12 و13 هي الأيام المعدودات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة ابن عامر قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر. وفي مسلم من حديث نبيشة الهذلي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فالأيام المعدودات هي أيام التشريق. أما الأيام المعلومات فهي 10 من ذي الحجة الذي آخرها يوم النحر، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ما هي الأيام المعلومات عند الجمهور من أهل العلم؟ هي أيام 10 من ذي الحجة، من اليوم الأول إلى اليوم 10، هذه الأيام المعلومات. وأما الأيام المعدودات فهي أيام التشريق 3 أيام. فيقول الله: واذكروا الله في أيام معدودات. وعلى القول بالتكبير هنا يعني مسائل ذكرها أهل التفسير: متى يكون التكبير، ومتى يبتدأ، ومتى ينتهي، وما هي صفة التكبير إلى آخره. تفضل.
وقوله: فمن تعجل في يومين، أي خرج من منى ونفر منها قبل غروب شمس اليوم الثاني فلا إثم عليه، ومن تأخر بأن بات بها ليلة الثالثة ورمى من الغد فلا إثم عليه. وهذا تخفيف من الله تعالى على عباده في إباحة كلا الأمرين، ولكن من المعلوم أنه إذا أبيح كلا الأمرين فالتأخر أفضل لأنه أكثر عبادة. ولما كان نفي الحرج قد يفهم منه نفي الحرج في ذلك المذكور وفي غيره، والحاصل أن الحرج منفي عن المتقدم والمتأخر فقط، قيده بقوله: لمن اتقى، أي اتق الله في جميع أموره وأحوال الحج. فمن اتق الله في كل شيء حصل له نفي الحرج في كل شيء، ومن اتقاه في شيء دون شيء كان الجزاء من جنس العمل. واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب معاصيه، واعلموا أنكم إليه تحشرون فمجازيكم بأعمالكم. فمن اتقاه وجد جزاء التقوى عنده، ومن لم يتقه عاقبه أشد العقوبة. فالعلم بالجزاء من أعظم الدواعي لتقوى الله، فلهذا حث تعالى على العلم بذلك.
نعم. قوله سبحانه: فمن تعجل في يومين. فمن تعجل في يومين يعني أيام التشريق 3 أيام: 11 و12 و13. فالله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية الكريمة: فمن تعجل في يومين، يعني من بات في منى اليوم الأول من أيام التشريق واليوم الثاني فله أن ينفر وأن يخرج من منى بعد رمي الجمار في اليوم الثاني. فالحجاج مطالبون بالبيات ليالي منى، ليلة 11 وليلة 12. وأما بالنسبة لليلة 13 فهي محل تخيير. فيقول الله: فمن تعجل في يومين، يعني بقي اليوم 11 وبقي اليوم 12، رمى الجمار في اليوم 12 ولا يكون رمي الجمار إلا بعد الزوال، فهو حينئذ مخير. إذا أراد أن يبقى إلى اليوم 13 ويرمي الجمار بعد الزوال أو أنه ينفر. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. يعني هنا يقول بعض أهل العلم: معلوم أن المتعجل هو الذي قد يظن أن بتعجله يحصل عليه شيء من الإثم، أما المتأخر فهو مأجور. فلماذا قال الله سبحانه وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه؟ منهم من قال هذا على سبيل المشاكلة، كما قال سبحانه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، وإلا فالإثم مرفوع عن الأول والأجر ثابت للثاني المتأخر. ومنهم من قال هذا لأجل رفع ما كان عليه بعض أهل الجاهلية، كان منهم من يذم من تأخر ومنهم من يذم من تعجل، فرفع الله سبحانه وتعالى الإثم عن الطائفتين من تعجل ومن تأخر. ومنهم من قال فلا إثم عليه بالنسبة للمتعجل، وأما بالنسبة للمتأخر فلا إثم عليه لتركه للرخصة. فعلى كل فلا إثم على من تعجل سواء، وهذا لا خلاف فيه أن من تعجل في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد رميه للجمرة بعد الزوال أنه لا إثم عليه، ولا فرق في جواز التعجل بين من أراد الرجوع إلى أهله ومن أراد الإقامة في مكة خلافا لبعض أهل العلم. لا خلاف في جواز التعجل لمن أراد أن يرجع إلى أهله وبين من أراد أن يبقى في مكة، أنكم تعرفون بعضهم يتعجل من منى ويبقى في مكة أسبوعا أو 10 أيام لا شيء، ولو أراد أن يبقى في مكة. بعضهم قال لا، من أراد أن يبقى في مكة فلا ينبغي له أن يتعجل، لكن هذا التعجل إنما لمن أراد أن يرجع إلى أهله، ولا دليل على هذا. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر استدل جمهور أهل العلم بظاهر هذه الآية الكريمة على أن التعجل لا يكون إلا لمن خرج في اليوم 12 قبل غروب الشمس، لمن خرج في اليوم 12 قبل غروب الشمس. لماذا؟ لأن الله يقول في يومين، وتعرفون اليوم ينتهي بإيش؟ بغروب الشمس. أما إذا دخلت ليلة 13 فيقولون لا يجوز له أن يتعجل. ومنهم من قال لا ينبغي له، ومنهم من رخص كقول ابن حزم وغيره، قالوا لا دليل، من أراد أن يعجل له أن يعجل قبل غروب الشمس وله أن يعجل بعد غروب الشمس. لكن ثبت عن ابن عمر موقوفا عليه أن من تأخر حتى غربت الشمس فلا ينفرن أو لا يتعجلن، وسنده صحيح. فالأولى للحاج إذا أراد أن يتعجل أن يحرص على الخروج قبل غروب الشمس. لكن من كان يتأهب للخروج وحال بينه وبين التعجل زحمة أو شيء فهو أيضا قد تعجل لا شيء عليه. قوله سبحانه لمن اتقى فلا إثم عليه، لمن اتقى، كما أشار المصنف رحمه الله أن الذي يثبت له الأجر ويرفع عنه الإثم هو من اتقى الله سبحانه وتعالى في حجه فلم يرتكب المخالفات والمعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من الذنوب كيوم ولدته أمه. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.